ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
أطيب تحية وأجمل سلام لكم أحبتي المستمعين الكرام في كل مكان في لقاء جديد من لقاءات مجاز، حياكم الله. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل مصطفى نزار، فكونوا بالقرب. مرحبا من جديد أصدقائي، نتمنى للجميع، جميع من يستمع لنا الآن عبر راديو تايم سكوير أو مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، أطيب وأسعد الأوقات. اليوم برنامج مجاز رح يمر على جملة من المواضيع من ضمنها أحداث ثقافية لهذا الأسبوع، فضلا عن مناقشة ذكرى رحيل الشاعر العربي الكبير محمود درويش، فضلا عن موضوعات في فن الخطابة لأرسطو وغيرها الكثير. نعدكم فيها نبدأ بموجز لأهم الأحداث الثقافية بعد فاصل قصير. أصدقائي، اختتم في بغداد مهرجان العراق الوطني للمسرح، والذي حقيقة ضم بحسب مواقع التواصل وبحسب وكالات أنباء جملة من المسرحيات المهمة والمشاركات الواعدة، والتي حقيقة تفاعل معها الجمهور الذي كان حاضرا بقوة على الرغم من مشاكل الوباء والإغلاق الذي يتسبب فيه. البصرة حقيقة كانت حاضرة وبقوة في هذا المهرجان في عرضين، وفازت بجوائز. حقيقة الفاز الدكتور علي نجم مشاري بجائزة أفضل تأليف موسيقي، وأيضا فازت الفنانة الشابة عهود العبدالله بأفضل ممثلة، فضلا طبعا عن المشاركة النقدية التي كانت فاعلة في هذا المهرجان، واللي تمثلت بدكتور مجيد الموسى وأجبوري، حسن النخيلة، ماهر الكتباني، دكتور حميد صابر، وأيضا الإشراف الفني العام على المهرجان الذي كان يتمثل بدكتور كريم عبود هذه الأسماء الأكاديمية حقيقة التي تزين المسرح البصري والتي تقدم منجزها على الرغم من ضعف الإمكانيات. وجامعة البصرة حقيقة كانت مشاركة فعالة. احنا نفخر حقيقة بمؤسساتنا ونعتز بها ونعتز بكل منجز ثقافي وفني في هذه المدينة، وبالتوفيق للجميع. حقيقة الأخبار المؤسفة أيضا كانت رحيل الشاعر البصري، شاعر أبو الخصيب الهادئ الوديع أستاذ طالب عباس هاشم. وحقيقة أستاذ طالب عباس كان من الشعراء الذين شعرهم يشبه شخصياتهم، شاعر لا تكاد تشعر به إذا كان حاضر، من هدوءه ووداعته يشبه بساتين وأنهار أبو الخصيب بهدوءها وداعتها وبطيبتها وعطائها. حقيقة أي خسارة لأي اسم أو رمز أو شاعر أو مثقف حقيقة هي شيء محزن وشيء يجعلنا نستذكر حضوره ونحاول قدر الإمكان أن نستعيده. راح أقرأ لكم قصيدة قصيرة جدا عن فكرة البيت اللي يسميها أستاذ طالب عباس هاشم العش، كناية عن البيت في أيام كان فيها حقيقة البيت هو حلم لكل عراقي، وربما لا يزال البيت الإيجار هو كابوس يهدد كثير من العائلات. قصيدة كتبها في 2001 بعنوان العش. يا عش حياتي، حين بنيتك في عالي الأشجار لم أتذكر أن الريح هنالك أقوى، كنت أخاف عليك من الصبيان، من طلقات الصيادين ومن حراس ابن السلطان، من السلطان أردتك دوما بيت أمان. إذن مرت علينا هذه الأيام ذكرى رحيل لاعب النرد، ولاعب النرد واحدة من أشهر قصائد الشاعر العربي الفلسطيني الكبير محمود درويش. هذا الشاعر حقيقة المؤثر والذي وضع بصمته على شعرنا المعاصر، وله حقيقة حضور طاغي جماهيريا ونقديا. اليوم طبعا قيل الكثير من في مناقب محمود درويش، وحقيقة يعجز الكلام والوقت يضيق في أن نقول مدائح في حق درويش، لكن يهمنا دائما في مجازنا أن نثير نقطة نقدية، نقطة نحاول قدر الإمكان أن نحفر فيها وأن نبعث على الأسئلة. محمود درويش شاعر كبير، تجربة خاصة، استطاع بالملكة الاستثنائية التي لديه، بالدأب الشخصي، بالمواصلة، بالذكاء في إدارة الموهبة، وبالإضافة إلى الظروف التاريخية الملتبسة السياسية الملتبسة التي مر فيها، استطاع أن يشكل حالة وظاهرة، وهذه الظاهرة امتدت لتؤثر باللاحقين من به من الشعراء، حتى صاروا كثير من الشعراء يقلدونه.
من أنا لأقول لكم ما أقول لكم، وأنا لم أكن حجرا صقلته المياه فأصبح وجها، ولا قصبا ثقبته الرياح فأصبح نايم. أنا لاعب النرد، أربح حينا وأخسر حينا، أنا مثلكم أو أقل قليلا، ولدت إلى جانب البئر والشجرات الثلاث الوحيدات كالراهبات، ولدت بلا زفة وبلا قابلة، وسميت باسمي.
هذا التأثير الكبير لدرويش على الشعراء، وما يسمى يعني ما أسميه بسطوة الأيقونة، تحول الشعر إلى أيقونة مؤثرة جدا، وامتلاكه إلى أسلوب مميز خاص، خاصة هذا الأسلوب إذا نجحوا الناس، مثل بالضبط نزار قباني. شوف هسه نزار إيش قد إلى شعراء يذكروك بقصيدة نزار، إيش قد قضى على شعراء. أتذكر في يوم من الأيام درويش نفسه روى حادثة، قال كنا في إسكندرية في مهرجان ثقافي، وكنت أتمشى مع شاعر صديق مصري، وجالسين في مطعم للسمك، فشفت عنده ديوان للشاعر اليوناني ريتسوس، يعني سيس ريتسوس، فقلت له ما أكثر ما قضى عليه ريتسوس من الشعراء العرب، يعني هذا ريتسوس إيش قد قضى على شعراء عرب، إيش قد أثر عليهم، شنو يقصد بهاي الحكاية؟ يقصد إنه تقليدهم لريتسوس خلاهم ما موجودين. ما دام أنا أقرأ قصيدة تذكرني بشاعر فلاني، فعليش أقرأها قصيدة مقلدة مو أصلية، أروح أقرأ الشاعر الأصلي. نفس هاي الملاحظة المثيرة اللي أثارها درويش في يوم من الأيام تنطبق عليه هو نفسه، يعني هو نفسه تحول لاحقا إلى ريتسوس عربي. كثير من الشعراء تأثروا به وما قدروا يطلعون من طوقه، وبالتالي أنا دائما أتساءل ليش تقول أو تغني نشيد غيرك، لماذا تقول قصيدة قيلت سابقا. ولنتذكر كلام درويش نفسه في إحدى قصائده لما يقول قيل ما سأقول يسبقني غد ماض. هذه ملاحظة. الملاحظة الأخرى أيضا هو سطوة درويش على بعض القراء حتى صاروا حقيقة درويشيين، شلون ملكيين أكثر من الملك. حقيقة عندنا طبقة متراكمة من القراء، خاصة الذين تلقوا ثقافتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، تلقفوا درويش للأسباب اللي كلنا نعرفها واللي ذكرناها، أولا موضوعاته السهل الممتنع، قضايا الحب، قضايا الوطن، قضايا الثورة، وهي موضوعات قريبة من الشباب، وهي كلها شيء إيجابي لا بأس بذلك، لكن حقيقة بقوا محصورين في منطقة درويش، لا يرون الشعراء الذين، لا يرفعون رأسهم حتى يشاهدوا الشعراء الذين يلوحون لهم على الضفة الأخرى. كثير يعني أنا ألتقي بشعراء يقول لك أنا والله درويش بس ما أقرأ غيره، هذا طبعا انحرم، وإحنا أيضا انحرمنا منه كقارئ في أن يطلع على تجربة مثل جواهري ومثل ريكان، مثل سرغون بولوس، مثل أنسي الحاج، مثل عباس بيضون، لأنه انحصر في المنطقة الغنائية الجميلة جدا والمغرية جدا اللي يمثلها درويش. نعم مغرية، لكنها تتحول إلى خطورة عندما تجعل قارئها وشاعرها ينحصر فيها، تماما مثل الطائفة الصغيرة، الطائفة الدينية أو الطائفة السياسية تنغلق على نفسها وتتحول إلى مجموعة غامضة ما تقدر تتواصل مع الآخر ثقافيا وحتى حياتيا.
والشمس تملأ نصفها الثاني، ومن خلف الزجاج ترى المشاة المسرعين ولا ترى. إحدى صفات الغيب تلك، ترى ولكن لا ترى. كم أنت حر أيها المنسي في المقهى، فلا أحد يرى أثر الفراشة فيك، لا أحد يحملق في ثيابك أو يدقق في ضبابك إن نظرت إلى فتاة وانكسرت أمامها. كم أنت حر في إدارة شأنك الشخصي في هذا الزحام، بلا رقيب منك أو من قارئ، فاصنع بنفسك ما تشاء.
بالضبط، هذه الموضوعات اللي في متناول الجميع، موضوعات اللي ما بيها أحجية. ربما درويش في سنوات الأخيرة بدأ يقترب من هذه القصيدة التأملية العالية، وبدأ يفكر بغيره مثل ما يقول في إحدى قصائده، بالإضافة طبعا إلى الإلقاء، حضوره العالي جدا وقدرته على التأثير من خلال الإلقاء. طبعا هذه كلها هو شيء إيجابي، إحنا هنا ما أريد أنه يفهم هذا الكلام على أنه انتقاص إطلاقا، بقدر ما هو تأمل في فكرة. نعم علينا أن نستعيد رموزنا، لكن علينا أيضا أن نناقش أفكارهم ونتأمل حضورهم في سبيل أن نخرج باستفادة من ذكراهم. أتذكر نفسه هو درويش كان يضيق بهذه الحالة، حالة أنه يبقى محبوسا في تصور ما معين. إذن أصدقائي مستمرين وياكم في مجاز، وخليني أروح إلى موضوعة أرسطو وفن الخطابة. نعم أصدقائي، إحنا تناولنا في حلقات سابقة في إشارة عابرة موضوعة تأثير الخطابة، بما أنه إحنا في أيام مقبلين بها على انتخابات، ربما نشوف قدر الإمكان أنه المؤتمرات الانتخابية للسياسيين هي مساحة لاختبار تأثير جودة الخطاب على الجماهير. إيش قد ما كان السياسي، إيش قد ما كان المعلم أو المدرس في الجامعة، المسؤول أيضا مثلا مدير مؤسسة معينة، يتمتع بقدرة على إدارة خطابه، تأثير قوي الحجة إيش قد ما كان ناجح في عمله. وهذه مسألة عالجها أرسطو في عدة محاضرات وأيضا في كتابه فن الخطابة اللي يعد ويفن الشعر حقيقة من الكتب الأساسية. راح نسمع بصوت الزميل ياسر القاسم أهم الأفكار الأرسطية عن الخطابة، نسمع وراجعكم في مجاز، خليكم ويانا.
أرسطو وفن الخطابة. إن الهدف العام للخطابة واضح، إذ بأن فن الخطابة لأرسطو كما يقول هي القدرة على أن تجد السبيل الأفضل للإقناع في كل حالة من الحالات، لكن اختلاف السياق يقتضي اختلاف التقنية المستعملة. ولهذا يقترح أرسطو أن الخطيب يجد نفسه في العادة في واحد من ثلاثة سياقات يكون فيها للإقناع أهمية عظمى: مشوري وتثبيتي وقضائي. وفي كل واحد من هذه السياقات الثلاثة هنالك في متناول المتكلم ثلاثة سبل رئيسية للإقناع: شخصية المتكلم، والبنية العاطفية للمستمعين، والحجة العامة للخطاب نفسه. ولهذا فإن فن الخطابة لأرسطو يبحث في تقنيات الإقناع فيما يخص كل من هذه المجالات. ولقد أكثر أرسطو في مناقشته لهذه التقنيات من الاعتماد على المواضيع التي تعامل معها في كتاباته المنطقية والأخلاقية والنفسانية، ولهذا فإن فن الخطابة يسلط الضوء على ما كتبه أرسطو في هذه المجالات التي تعد نظرية بالمقارنة، وذلك لأنه طور فيه ما طرحه من مواضيع بطريقة ملموسة بعد أن تعامل معها في كتاباته الأخرى بطرق مجردة. وعلى سبيل المثال، بما أن حصيلة الخطاب المقنع الناجح تنبهنا للحالة العاطفية للمستمعين حين إلقاء الخطاب، فإن كتاب أرسطو فن الخطابة يحتوي بعض أكثر معالجاته للعواطف دقة وتحديدا. وإذا توجهنا إلى جهة أخرى، فستكشف لنا القراءة المعمقة لفن الخطابة أن أرسطو يتعامل مع فن الإقناع بشكل قريب جدا من تعامله مع الجدل. فالخطابة كما هو الجدل تتعامل بتقنيات لا تعد علمية بالمعنى الضيق للكلمة، وعلى الرغم من أن هدفها هو الإقناع فإنها تصل إليه على النحو الأمثل إذا اعترفت بأن الناس بطبعهم يقتنعون بالدليل والحجة المتينة. وعليه فإن الخطابة لأرسطو كما هو الجدل أيضا يبدأ بمسلمات، على الرغم من أنها قد تكون من نوع شعبي وليس من النوع الذي صادق عليه الحكماء فعلا. وفي النهاية ينتقل الخطاب من هذه الآراء إلى استنتاجات يفهم المستمعون أنها واجبة الاتباع بموجب الأنماط المتينة للاستنتاج. ولهذا السبب أيضا ينصح الخطيب بأن يفهم أنماط الاستدلال عند الإنسان. إن فن الخطاب بتسليطه الضوء على تقنيات الخطاب الناجح وصقلها يعد كتابا توجيهيا بشكل صريح، لكن بالاقتصار على ما يخص تحقيق هدف الإقناع فهو لا يختار هدفا خاصا به ولا يملي بأي شكل من الأشكال غاية للخطاب المقنع، بل إن هذه الغاية تمليها طبيعة هذه المهارة نفسها.
نعم أصدقائي، كان هذا صوت الزميل ياسر القاسم في حديث عن فن الخطابة بحسب أرسطو. حقيقة موضوع شيق، ومثل ما قلنا هو اختبار لتأثير المسؤول، تأثير المخاطب على المخاطب. وقلنا أنه التاريخ يحفل حقيقة بالأسماء البارزة التي كان واحد من أسباب بروزها وتميزها اجتماعيا وسياسيا هي قدرتها على إدارة الخطاب، على التأثير ب مصطلح الجماهير أو المقابل بشكل عام، سواء كان محدودا أو مفتوحا على أعداد كبيرة. إذن ننتقل مستمرين وياكم في مجاز راديو تايمز سكوير. أصدقائي نذهب إلى بريد القراء، يعني نأتي على بعض الرسائل اللي وردتنا حتى نجيب عليها. أصدقائي طبعا إحنا نسعد بكل رسالة تأتي ونهتم بها ونتواصل معها، ونفرح لما يكون المستمع الكريم متفاعل مع مجاز، لأن هو الهدف والمرتجى من هذا البرنامج. في البداية أشكر الرسائل اللي وصلتنا بالأسبوع الأخير، وبعضها حقيقة نستعرضها هنا في هذه الفقرة. دكتور علاء علي وهو أحد المستمعين وأحد أصدقاء البرنامج القدامى، خلينا نقول يعني من بدايات البرنامج وهو متابع ونعتز به كثيرا، رسل مداخلة حقيقة ورسالة عن الموضوعة الحلقة الماضية اللي تناولت الشعر والترجمة، وأرسل حقيقة مقالة رائعة هي عن شاعرية الترجمة للبروفيسور عبد الصاحب مهدي نموذجا، واللي كتبها دكتور حمد عبد الهادي. مقالة رائعة كانت وجميلة، وإحنا إن شاء الله يعني نتناولها في حلقات قادمة. ونشكر دكتور علاء حقيقة على تواصله وعلى تفاعله الجميل. أيضا رسالة أخرى وصلتنا من المستمع العزيز أيمن ياسين، والذي كان حقيقة متفاعل ويشيد بالبرنامج ويربط حقيقة بين جودة المحتوى الإذاعي وبين التأثير بالمجتمع، خاصة الطبقات التي تعاني من ضعف المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإذاعات وفي الراديو. يقول أنه إحنا المجتمع خاصة في السنوات الأخيرة بدأت وسائل الإعلام تناغي الشائع والسائد على الساحة الاجتماعية، اللي حقيقة يحفل بالمحتوى الهابط، بالسطحية، بالفراغ حقيقة. فهو يشيد سواء في الإذاعة أو في البرنامج لأنها تقدم أو تتيح فرصة لهذا النمط من الناس بالمجتمع اللي لازال يهتم بالكلمة وبالمحتوى الرصين وبالغنى الذي يمثله الأدب والثقافة والفن بشكل عام. نشكر العزيز أيمن ياسين، وأيضا نشكر الأعزاء هاشم بشير ومريم أسعد على رسائلهم. نتمنى أن أكون دائما عند حسن ظن الجميع من الذين راسلونا ومن الذين يكتفون بالاستماع. فاصل وننتقل إلى موضوع آخر في مجاز. نعم أصدقائي، مستمرين وياكم في مجاز. أصدقائي المستمعين، في الأسبوع الماضي أعلن عن ديوان جديد للشاعر أدونيس. الحقيقة كانت المفاجأة أنه هذا الديوان يكون ملحمة، يعني الخبر الذي نقل بأنه أدونيس يصدر ملحمة شعرية بعنوان أدونيادة. طبعا الاسم مشتق من اسم الشاعر أدونيس، والجزء الثاني من الكلمة من الإلياادة الرائعة هوميروس. حقيقة أنا يعني قبل لا أذهب إلى التقرير اللي عدناكم إياه عن الديوان الجديد، من الصعب حصر الكلام عن أدونيس، لكن ما يعجبني في هذا الرجل، ما يثير الدهشة والتأمل، هو التواصل القوي، هذا الإيمان العالي بالشعر، بفن الشعر، في وسط ثقافي غادر الشعر. يعني من زمان الشعر لم يعد يتصدر الأضواء الثقافية والإعلامية، ويسمونها فن زمن الرواية أو زمن السينما أو إلى آخره من زمن الترفيه أو الميديا الحديثة. لكن هذا الرجل لا يزال يقدم كل سنة وكل سنتين، ليس ديوان عادي فقط، بل مشروع شعري عميق ومتكامل. يعني تذكر كتابه الكتاب في التسعينيات، وهو كتاب أساسي عالج به الموروث العربي الإسلامي على امتداد القرون حقيقة الماضية عبر شخصية قناع المتنبي. اليوم يقدم ملحمة الحاضر اللي هي ملحمة شخصية، ونحن نعرف ملاحم وتأثيرها العميق منذ فجر التاريخ، يعني من قلقامش مرورا إلى الإلياذة والإنياذة وروائع الأساطير الهندية والصينية. اليوم يقدم أدونيس هذا الديوان، طبعا صدر بالفرنسية وننتظر نسخة العربية منه. نسمع صوت لبنى الفضل اللي راح تحدث لنا نبذة عن هذا الكتاب الهام الذي يمثل حدثا ثقافيا شعريا لهذا العام.
عن دار لوسوي الفرنسية صدر ديوان جديد للشعر أدونيس بعنوان أدونيادا، قامت بترجمته وتقديمه الباحثة بنديكي تلوتلي مديرة قسم الأدب في جامعة ريونيون. لعل أول ما يلفت انتباه القارئ في هذا الكتاب الشعري عنوانه، فعبارة أدونيادا التي وسم بها الشعر العنوان تبدو لأول وهلة عبارة غريبة غير مألوفة ولا متداولة، ليس لها أصل في القواميس العربية. أما إذا أنعمنا النظر وجدناها تنطوي على اسم أدونيس من ناحية، وعنوان الملحمة الهوميرية الإلياذة من ناحية أخرى، وهذا النحت محمل بالمعنى، لكأن الشاعر أراد من خلال هذا العنوان أن يقول إنه اقتفى أثر الشاعر هوميروس وكتب هو أيضا ملحمته. لكن الشاعر لم يستدعي الملحمة الهوميرية في العنوان فحسب، وإنما استدعاها في الديوان نفسه، في بنيته، في توزيع نصوصه إلى مجموعة من الأناشيد، في نبرته، في هذا الحشد الكبير من الأشخاص الذين استحضرهم داخل قصائده واحتفل بهم. القصيدة هنا كما ملحمة هوميروس مهرجان من الأصوات والشخصيات والأحداث والأزمنة والأمكنة تتشابك تشابك التعمية والتداخل والتسوية. الفارق الكبير بين العملين أن عبارة الإلياذة مشتقة من عبارة إليون، وهو الاسم القديم لمدينة طروادة، في حين أن عبارة أدونيادا مشتقة من كنية الشاعر أدونيس. ملحمة هوميروس هي ملحمة المكان، بينما ملحمة أدونيس هي ملحمة الشاعر. الملحمة الأولى تروي تاريخ اليونان الأسطوري، بينما الملحمة الثانية تروي مسار أدونيس الشعري والفكري. الملحمة الأولى هي ملحمة الماضي، بينما ملحمة أدونيس هي ملحمة الحاضر. لكن هذا العنوان أدونيادا لا يذكر المتقبل في نظر الكاتبة بنديكي تلوتلي بالملاحم القديمة فحسب، وإنما يذكر أيضا بأعياد أدونيس، وهي الأدونيات التي كانت تعقد في مدن الشرق القديم، حيث تجتمع النائحات في مدينة جبيل بيبيلوس يبكين موت الإله الجميل كل سنة، تحيط بهن الراقصات والمنشدات الباكيات، وفي اليوم التالي يحتفلن بعودة أدونيس إلى الحياة وارتقائه إلى السماء. أما في الإسكندرية وقبرص فقد انتشرت طقوس أدونيس وسادت فيهما عادة حمل تماثيله وصنع حدائقه من سلال وأحواض نباتات وتنظيم مواكب نسائية. تدعو الكاتبة بنديكي تلوتلي القارئ إلى استحضار هذه الأسطورة متى قرأ هذا النص الكبير، فالإله أدونيس برمزيته النورانية حاضر حضورا غامرا في الكثير من الأناشيد، فهو كوكب من الرموز محتشدة في رمز واحد. كل القصائد تشير بطرائق مختلفة إلى ضوء ما ينبجس ليبدد ظلاما أبى أن ينقشع.
نعم أحبتي أصدقائي من جديد، نرحب بكم أطيب ترحيب في مجاز من راديو تايمز سكوير. من الظواهر ثقافية، وهذه الظواهر ممكن نسحبها ترى لحياتنا الاجتماعية، مو بس حتى نقرب الأذهان، نقرب الصورة من أذهان المستمع الكريم. كثير من المناسبات تصير بين العوائل، كثير من المناسبات تصير تقيمها المؤسسات أو الدوائر، تعاني هاي الفعاليات من ظاهرة التكتلات أو العلاقات. شلون يعني؟ احنا عندنا بالمهرجانات الثقافية دائما تنمو مسألة العلاقات العامة، نشوف الشاعر أو الأديب أو المثقف الذي يتمتع بعلاقات جيدة يكون مدعو لأغلب المهرجانات. طبعا أنت تدعى إلى المهرجان بسبب واحد من اثنين، يا أما اسمك أو أهميتك وحضورك، يا أما نمط العلاقة مع مقيم المهرجان. هسه بالفترة الأخيرة بدأت تطغى السبب الثاني على السبب الأول، بدأوا كثير من الأسماء الكبيرة تغيب عن المهرجانات الكبيرة والمواعيد الثقافية والفنية بسبب أنه النمط الآخر، نمط الأدباء والمثقفين والفنانين والذين يتعاملون بمبدأ ادعوني وادعوك، تجيب لي هذا المهرجان حتى أجيبك للمهرجان محافظتي، دز علي هنا حتى دزك، وديني إيفاد حتى إذا صارت مناسبة هنا أدعوك، ووحدة بوحدة. ولهذا مو بس هاي، يعني حتى صار الأديب أو الفنان أو هذا يتصرف بطريقة نفعية، خلي أدز كتابي للشخص الفلاني لهذا المسؤول عن الدعوات الفلانية، خلي أغازل المسؤول الفلاني بهذه الأغنية أو هذه القصيدة أو هذا المديح في سبيل أنه أحظى بسطوة معينة في الفعاليات اللي هو مشرف عليها. بالإضافة طبعا هاي من ناحية، من ناحية ثانية مسألة الفئوية ومسألة التصنيف داخل المشهد الثقافي، ما أن يصير نقاش معين حول ظاهرة معينة حتى نهمل الموضوع، نهمل النقاش بالموضوع ونبدي نقول، نبدي ننسب الأفكار الشخصية إلى التطلعات أو إلى الواجهة الذي قد ينتمي إليها. ممكن أنا مصطفى أختلف وياه، ما أناقشه بفكرته بس أقول لا أنت تنتمي إلى تيار معين فأنت أكيد تقول هذا الكلام، وهي حجة الضعيف. ما أن يختلفون حتى يقول له والله ها أنت شيوعي، وذاك يقول له ها أنت إسلامي، وهذا يقول له أنت ليبرالي، وذاك يقول له أنت تقدمي، وطبع وأنت من الحزب الفلاني وأنت من الحزب الفلاني، وتضيع الفكرة، وتضيع من الفكرة ونضيع الجوهر. حتى اللي صار الآن لحد الآن النقاشات اللي تصير، ما أن رأسا حتى يقولوا ها أنت، يأتي بفكرة معارضة يقول لك والله أنت تغازل النظام البائد، أو أنت مثلا تنتمي إلى جهة سين، أو أنت تنتمي إلى جهة صاد، أو أنت على المعسكر اليميني، أو أنت على المعسكر اليساري. الحقيقة محاربة أو مواجهة الأفكار بهذا ما يسمى بالتنمر حقيقة، بطريقة سهلة، طريقة العاجز. علينا أن نناقش الفكرة بما هي فكرة من دون اللجوء إلى هاي الظاهرة، ظاهرة أنه فلان ينتمي إلى فلان وفلان ينتمي إلى فلان. هذا كله راح نعالجها بهاي المقالة المهمة التي تتحدث عن التنمر الثقافي الشائع في أوساطنا، بصوت الزميل عبد الخالق كريم. نسمع وراجعين.
التنمر الثقافي تحفل الساحة الثقافية بالكثير من الاتجاهات الفكرية والأدبية، مما يمنحها ميزة التعددية في طرح الرؤى والأفكار وتداول الحوار بين عدد من الأطياف، والذي يفضي إلى تعدد وجهات النظر والاختلاف فيها، مما يثري الساحة الثقافية ويمنحها ميزة رافدة للشأن الثقافي وتأخذه إلى أفق رحب واسع. إلا أننا نجد أن هذه الساحة لا تخلو من الاختلاف، الذي يتطور إلى خلاف حاد سرعان ما يتحول من القضية المختلف عليها إلى التراشق الشخصي، الذي يبتعد عن الفكرة الأساسية ويركز على شخصيات المتحاورين. مثل هذا الأمر يقودنا إلى الحديث عن ظاهرة بدأت تنتشر في الساحة الثقافية، وهي ظاهرة التنمر الثقافي التي بدأت مع علمها تتشكل بوضوح. وهذه الظاهرة تتخذ أشكالا عدة، منها قيام بعض المؤسسات الثقافية ومعارض الكتب بحصر الدعوات لحضور الفعاليات على فئة معينة تتكرر كل عام، وتتناسى وتغفل هذه المؤسسات الكثير من المثقفين والأدباء الذين قدموا الشيء الكثير، ولا تعرف إلا تلك الفئة التي تتكرر سنويا المحصورة لديها في قائمة من عدة سنوات لم تمتد إليها يد التحديث والتغيير، ولم تعلم تلك المؤسسات إنها تمارس شكلا من أشكال التنمر الثقافي، شعرت أم لم تشعر. وعلى مستوى الأفراد نجد إن المتحاورين عندما يختلفون على قضية أو أمر ما يجوز الاختلاف فيه، تبدأ قضية التصنيف ووصف الطرف الآخر بالانتماء لحزب معين أو تيار مخالف، وممارسة هذا التصنيف يعتبر آفة من آفات الحوار، حيث يعد شكلا من أشكال التنمر هدفه إفحام الخصم وإثبات وجهة النظر ولو لم تكن صحيحة. وإذا نظرنا إلى وسائل التواصل الاجتماعي نجد أن التنمر يمارس في بعضها بشكل فردي أو جماعي، فعندما تنشأ مجموعة لهدف ثقافي أو أدبي نجد في بعضها ما يسمى بالشللية التي تتوافق فكريا أو فنيا في موضوع معين، تتكتل باستمرار لتتبنى ما يوافق فكرها وتوجهها، وإهمال كل ما يتعارض معها من أشخاص وموضوعات، بل ويصل الأمر إلى مصادرة الآراء التي تخالفها في شكل من أشكال التنمر الثقافي، إضافة إلى ما تنتهي إليه كثير من الحوارات على وسائل التواصل الاجتماعي من حذف وحظر وإلغاء الصداقة. إن علاج ظاهرة التنمر الثقافي لا ينبغي أن يخضع لأنظمة ولوائح، فهذا غير ممكن إلا فيما يخص المؤسسات الثقافية والأدبية، وما سوى ذلك فينبغي علينا جميعا أن نتحاور ونلتمس الأعذار، ونتذكر إن ما أراه صوابا قد يكون خاطئا في نظر الآخرين، وإن المثقف الذي ينشد الحرية عليه أن لا يغمط حق الآخر فيها، بل عليه أن يذهب مع فولتير في القول: قد أختلف معك في الرأي، ولكني مستعد أن أدفع حياتي ثمنا لحقك في التعبير عن رأيك. هكذا نكون أحرار دون استعباد من خلال تنمرنا على الآخرين، ودون عبودية من خلال تنمر الآخرين علينا.
نعم أصدقائي، ضرورة أن يكون المثقف باحث عن الحقيقة، إحدى تعريفات المثقف الكثيرة هي جوهر هذه الكلمة أو هذا المقال اللي سمعناها قبل قليل، أن تنتصر للحقيقة وإن على نفسك. إحنا أحيانا نعمل بمنطقة أنه أنت إذا ما كنت وياي فأنت عدوي، يعني هذه الجملة أريد نفكر بها كثير. عندنا دائما في الدول العربية في التفكير العربي نخلي الشخص مخير أمام خيار واحد فقط أو خيارين، أنت أما تكون معي أو أنت عدوي، بالتالي ما ممكن إليك إطلاقا أن تنتقد، أن تقول فكرة مضادة. أن والحقيقة إحنا لما ننتقد في بالحقيقة إحنا ننتقد أنفسنا، يعني أنا حتى لو أوجه نقد لمصطفى هو بالحقيقة هو نقد لنفسي، لأن أنا في لحظة ما سأكون مصطفى، راح نكون مصطفى. إحنا هنا جو الهوى ممكن واحد ينتقد الآخر، وحقيقة أنا أشوف مناسبة النقد ظاهرة صحية في أي علاقة. من تشوف أنت صاحبك يعاتبك وينتقد بس مو تتحول لحالة مرضية، لا، هذا دائما يحاول أن يجدد العلاقة، يخلي الخلايا المتكلسة فيها حيوية تنبض عروقها بالدم الحار. خلي علاقتكم دائما مع كل الآخرين، لا تخلي المواقف في قلبك، وإذا أجاك أحد بملاحظة معينة بالعكس رحب بيها وعرف أنه هذا يحبك، لأنه ما يحبك ما كان حاول أنه ينظف العلاقة من شوائبها. نروح الفاصل. إذن أحبتي أصدقائي في كل مكان، أشكر لكم حسن الإصغاء ونتمنى أن تكون الحلقة قد راقت لكم. تقبلوا في نهايتها تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أحلى تحية وأرق سلام من الزميل المخرج مصطفى نزار. حتى نلتقي لقاء قادم قريب، نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.